طيب يا مشايخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المنطوق والمفهوم. دلالة اللفظ باعتبار محل الدلالة قسمان، إما منطوق وإما مفهوم. هذا التقسيم الإجمالي من جهة أخرى إلى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم. هذا هو. إذن من جهة محل الدلالة تنقسم إلى إيش؟ قسمين، منطوق ومفهوم. ما هو المنطوق؟ دلالة المنطوق هي دلالة النص في محل النطق. دلالة المفهوم دلالة اللفظ أو ها في غير ها في غير محل النطق. ممكن تقول النص، ممكن اللفظ. ماشي. المنطوق قسمان، منطوق إيش؟ صريح وهو الأصل، ومنطوق غير صريح وهو ثلاثة أنواع. ثلاث أنواع ولا ثلاثة أنواع؟ النوع مذكر ولا مؤنث؟ الأنواع جمع نوع، والنوع حسب علمي أنه مذكر. إذن نقول ثلاثة، ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة، كما قال ابن مالك في الألفية. الأول المنطوق الصريح وهو الأصل. المنطوق الصريح وهو إيش يا شيخ؟ وهو الأصل. مثال ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. مثلا النهي عن تلقي الركبان في هذا الحديث مأخوذ من المنطوق ولا من المفهوم؟ شوف قدامك، في محل النطق ولا في غير محل النطق؟ في محل النطق، إذن هذا مفهوم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، كذلك دلالته على النهي عن هذه الصورة دلالة منطوق. وهكذا ها، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها ونسخطها ردها وصاع من تمر. لكن شوف هنا مثلا: وهو بالخيار ثلاثا. دلالة هذا الحديث على ثبوت الخيار في ثلاثة أيام، منطوق ولا مفهوم؟ ها، وهو بالخيار ثلاثا منطوق. طيب دلالته على عدم ثبوت الخيار بعد الأيام الثلاثة مفهوم، ما تكلم عنه، هو حديث قال في الثلاثة في خيار. لكن من غير المنطوق به نأخذ من دلالة ما سكت عنه أنه بعد الثلاثة لا خيار. طبعا ليس المقصود تقرير المسألة الفقهية، وإنما المقصود التمثيل. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض وإيش والاحتمال. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. المطل مماطلة في سداد الدين. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. دلالة هذا الحديث على أن الغني المماطل في سداد الدين ظالم، منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. لكن هل الحديث تكلم عن تأخر المعسر في سداد الدين؟ لا. لكن نفهم من المفهوم، نقول مطل الغني ظلم، معناها المعسر ما هو ظالم، ما عنده فلوس. واضح؟ هذا مفهوم، ما هو اللي نتكلم عليه، سيأتي إن شاء الله. طيب المنطوق غير الصريح وهو ثلاثة أنواع من الدلالة: دلالة الاقتضاء وهي دلالة النص أو اللفظ على محذوف مقدر لا يستقيم الكلام بدونه. مثال ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية بالنية. نقف هنا. إنما الأعمال بالنيات، يعني العمل ما يمكن يوجد إلا بنية ولا لا يصح إلا بنية؟ لا يصح. أنت ممكن تعمل العمل وأنت ذهنك يعني سارح عن النية، صح؟ إذن النية غير موجودة والعمل موجود، صح؟ أي نعم، لكنه لا يصح منك. فلذلك هنا لابد من تقدير، إنما صحة الأعمال، لاحظت؟ هذا التقدير اسمه دلالة الاقتضاء، فالاقتضاء التقدير في العبارة، تمام؟ أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، شوف هذه الجملة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حتى يكون المبتدأ، شوف الخبر هو الذي يفيدك شيئا جديدا. طيب، وهنا مو مبتدأ خبر، هنا جواب الشرط. طيب، قال لك الذي يهاجر إلى الله ورسوله هو في حقيقة الأمر يهاجر إلى الله ورسوله، حتى ننزه كلام الشرع عن أن يكون كلاما غير مفيد، فلا بد من تقدير، فنقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إرادة وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. لا بد من هذا التقدير، ولا يمشي الحال بدون التقدير؟ لا بد من هذا التقدير. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا هذه الحاشية المفروض تطلع مع اللي بعده. ما أدري لماذا جمعت هذه الحاشية. أي نعم، تكرار، هذا خطأ، مجرد تكرار، نمسح الثاني. ممكن إذا اثنين وثلاثة كلها نفس الحديث، نفسها خلاص. طيب، الثاني من المنطوق غير الصريح هو دلالة إيش؟ الإشارة، وهي دلالة النص على معنى لم يسق الكلام من أجله، معنى صحيح وموجود في النص الشرعي، لكن النص الشرعي لم يسق الكلام فيه من أجل هذه الفائدة، أنت استنبطتها تبعا. مثلا تعرفون حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، صح؟ طيب، هذا الحديث استفاد منه العلماء فوائد كثيرة، منها أشياء سيق الحديث من أجلها، ومنها أشياء لم يسق الحديث من أجلها. مثلا قال بعضهم: فيه دليل على أن إمساك الطير، إنسان عنده طير من برا المدينة، صاد برا وأمسكه ودخل به المدينة، فإنه لا بأس به، بدلالة أن هذا الصحابي الصغير عنده نغر هذا الطائر، صح؟ طيب، هل الحديث سيق لبيان أحكام حرم المدينة وأحكام الصيد؟ لا، ولكن استفدنا من هذا. الآن بيعطيك أمثلة دلالة الإشارة، دلالة النص لم يسق من أجله. قال لك مثل إيش؟ شوف، عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مو عادتنا نكتب الاستدلال، شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، شوف بعض العلماء وقف هنا، فقامت امرأة من سطة النساء. الحديث يتكلم عن صلاة العيد وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيد، صح ولا لا؟ ما هو قاعد يتكلم عن حجاب المرأة مثلا. فجاء بعض العلماء قال: والله هذه امرأة قامت سطة النساء سفعاء الخدين، هل يدل على أنها كانت كاشفة للوجه أو لا؟ خذ أيضا مثال آخر في نفس الحديث، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرنا الشكاة. طيب، بس خلنا هنا. وقالت: تصدقون. فقالت: يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. طيب، قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. القرط هو إيش؟ حلق. قال ابن بعض العلماء: فيه دليل على أن المرأة يجوز أنها تلبس الحلق، حتى لو كانت بتخرم أذنها وتحط حلق، ما في مشكلة. والدليل هذا الحديث. طيب، هل الحديث سيق لبيان هذا، ولا سيق لأحكام العيد؟ الأحكام، لكن لا بأس تدقيق. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منك منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس لرجل من أسد إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال تمام. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. العسيف الأجير. طيب، الحديث هذا سياقه لبيان مسألة إيش؟ حد الزنا. لكن هل يمكن أن نستنبط منه استنباط آخر؟ الجواب نعم. مثلا في قوله: فسألت أهل العلم فأخبروني، فيه دليل على أن هناك من الصحابة من كانوا يوصفون في ذلك الزمان بأنهم أهل العلم، واضح؟ فسألت أهل العلم مثلا، يعني هذا مثال على ذلك. العسيف الأجير. وفيه دليل أيضا مثلا أن على جواز كون الرجل أجيرا، صح ولا لا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ في هذا الحديث فيه دليل على وقف المنقولات. الآن هذا الحديث يتكلم عن قضية الصدقة، صح؟ أصل الكلام سيقى أنه بعثه على الصدقة، لكن لاحظ قال: وأما الآن وأما خالد فقد احتبس أدراعه، يعني جعلها وقفا. فيه دليل على أن يجوز الوقف حتى لو ما كان عقار، مو لازم الوقف يكون عقار كالبيت، واضح؟ هذه دلالة إيش؟ إشارة، لأنها استدلال بالنص في غير ما سيق من أجله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. فقال: ما لك؟ فقال: ما لك؟ نعم شيخ، نعم، كيف؟ أدراعه جمع درع، نعم أحسن. قال: وقعت، نعم، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت في أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، وقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فإيش؟ فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. طيب، الحديث سياقه في أحكام اليمين ولا في أحكام من جامع في نهار رمضان؟ اللي جامع في نهار رمضان. استدل به العلماء مسألة تتعلق بالأيمان، وهو أنه يجوز للإنسان أن يحلف بناء على غلبة الظن، خلاص، بناء على غلبة الظن. فمن غلب على ظنه جاز له إيش؟ أن يحلف بناء على غلبة الظن، لأن هذا الرجل قال: فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمها لك أهلك. هذا الرجل لما حلف أنه ما في أفقر منهم، بنى على اليقين ولا على غلبة الظن؟ على غالب الظن. ترى شوية وبنخلص يوسف. ها نعم أي نعم. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا. هذا الحديث مسوق لغسل نجاسة الكلب، الكلب لما يلغ في الإناء. طيب قال بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم: هذا فيه دليل، ها هذا فيه دليل على أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. الإناء غالبا هذا الماء الذي فيه قليل ولا كثير؟ ها إناء 200 لتر ولا كم؟ غالبا دون القلتين، صح ولا لا؟ ولذلك أيضا جاء في رواية فليورقه. فقال بعض العلماء فيه دليل على أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة لحكمنا بتنجس هذا الماء بملاقاة الكلب. هذه دلالة إيش يا معاذ؟ دلالة الإشارة. قال ودلالة الثالث من أنواع الدلالة المنطوق غير الصريح. المنطوق غير إيش؟ الصريح. الثالث دلالة الإيماء والتنبيه، وهو اقتران الحكم بوصف على وجه يشعر بالتعليل. إن قرن الحكم بوصف جاء علل به وسميه إيماء. مثال ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرها فيها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنى على قبر مسجد ثم صوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق. حكم عليهم بناء على حكم عليهم بأنهم شرار الخلق بناء على أي وصف؟ الوصف المذكور في الحديث. إذن لماذا جعلنا هذا الوصف علة للحكم عليهم بأنهم شرار الخلق؟ بدلالة الإيماء والتنبيه. إن قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الإيماء. مثال آخر عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها إيش؟ أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها. أكلوا من لحم حمور، حمر الوحش، نعم. ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. إذن عندنا حكم فكلوا، وعندنا وصف، ها هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا. إذن لماذا جاز لهم أن يأكلوا؟ لأنهم لم يعينوا ذلك الشخص على صيدها، أما لو أعان المحرم على صيد فإنه لا يأكل منه. واضح؟ هذه دلالة إيماء والتنبيه. وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولت العضد فأكلها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم، يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. شوف لاحظ فيه وصف أن المشركين قالوا يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، وفيه حكم وهو الأمر بالرمل إسراع في الأشواط، ماشي، وأن يمشوا ما بينهم. إذن دل ذلك على أن علة الأمر هي إيش؟ هي قول المشركين إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. لكن مع هذا بالمناسبة في بعض المسائل الاستثناءات تزول العلة ويبقى الحكم منها هذا، فقد زالت العلة وبقي حكم الرمل مستحبا في الأشواط الثلاث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث. هنا فعل النبي هنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء عند دخول الخلاء، فدل على أن دخول الخلاء هو علة مشروعية هذا الدعاء. فمتى تدعو؟ عند دخول، إذا دخلت الخلاء تقول هذا الدعاء. هذا يعني مثال يعني هذه المسألة. وهنا ننبه بالمناسبة أن الإمام الغزالي رحمه الله، بعض الناس يقول كيف هذه علة من باب المعنى الفقهي. الإمام الغزالي رحمه الله نبه على أن مسالك العلة ليس بالضرورة أنها تدل على العلة بالمعنى الأصولي، بل قد يكونه من باب الحكمة. تمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.